أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما أجاب به شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه. أما قيل في المقام من استلزام جعل العمارة مسجدان استلزام هذا للجمع بين المتضادين فيما إذا كان الحكم الواقعي على خلاف الحكم الظاهري، يعني في مقام تكميل الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية على الإطلاق في موارد العمارات والأسود. أجاب عن هذا لأن في موارد العمارات لا مجهول إلا التاريخية والوسطية في الإثبات، وليس هناك حكم تكليفي ليكون موافقا للحكم الواقعي تارة ومخالفا له تارة أخرى. الحكم التكليفي منحصر للحكم الواقعي، وإنما الشارع جعل ما ليس بعلم علما. فكما أن في موارد القطع الوجداني إذا كان مخالفا للواقع ليس إلا الحكم الواقعي، والقطع مبطئ وغير موافق للواقع، كذلك في موارد القطع التعبدي وليس للشارع إلا جعل ما ليس علما. فإذا لم يكن هناك حكمان أحدهما ظاهري والواقع الآخر واقعي فليس من السماع الزجين جزمان لاجا واجهان. وذكر في موارد الأصول المهرزة كالاستصحاب بقاعدة الفراغ بقاعدة التجاوز بناء على كونهما من الأصول، ذكر أن الأمرين كذلك المجهول التاريخية والوسطية في الإثبات، لكن لا من تمام الجهات بل من حيث الجري العملي. فكأن المكلف بالنسبة إلى الجري العملي متيقن بمقتضى قوله عليه السلام اليقين لا ينفذ بالشك، يعني يعمل ويجري عمل المتيقن، فكأنه متيقن في مقام العمل. الكلام هو الكلام، ليس هناك حكم آخر غير الحكم الواقعي ليكون هناك سماع الزجين. وأما بالنسبة إلى موارد الأصول العملية التي لا تكون مفردة للواقع وليس لها نظر إلى الواقع، عمدة الإشكال هنا كوجوب الاحتياط وأصالة البراءة. لو فرضنا في هذه الموارد مخالفة الحكم الظاهري للواقعي، فهل يلزم استماع الزجين أو لا يلزم؟ أجاب قدس الله نفسه في موارد وجوب الاحتياط والبراءة بأن الأحكام الواقعية مهما بلغت من القوة ومن التأكد لا يمكن أن يكون الحكم الواقعي محرسا للعبد ما لم يصل إليه. الحكم الواقعي بوجوده الواقعي غير قابل للتحريف، وهذا واضح. الذي يكون محرسا للإنسان إنما هو الوجود العيني، وأما الوجود الواقعي فلا يترتب عليه شيء ما لم يكن المكلف مهرجا له. الأفعال الاختيارية، الحركات والسكنات، كلها تصدر من الوجودات العلمية ومما يعتقد به الإنسان في نفسه. هذا هو الذي يوجب الحركة ويوجب السكون. وأما الوجود الواقعي مهما بلغ يمكن لا سمح الله ولد الإنسان يغرق فهو عنده ولكنه لا يرى ويضرب لا يتعلق نهله مع شدة علاقته بولده. الواقع لا أثر له في التحريك والتحرك، الذي يترتب عليه الحركة إنما هو الوجود العلمي. فالحكم الواقعي مهما بلغ من التأثر والخمرة في نفسه غير قابل للتعرف. لعله ففي موارد الشك في الوجود الواقعي قد يفرز أن الملاك الواقعي ملاك له أهمية في نظر الشارع، والشارع متحفظ على ذلك الملاك، ولا يرزى بصوته في فرض الجهل أيضا، لا يرزى بصوت ذلك الملاك في فرض العلم ولا في فرض الجهل. الشارع مهتم بذلك الملاك كالنفوس المحترمة أو الأموال الخطيرة أو الأعراض. في هذه الموارد الشارع مهتم بتلك الملاكات الواقعية، لأجل ذلك يوجب الاختيار. وقد لا يكون الملاك الواقعي من الأهمية له هذه المرتبة، لا يهتم الشارع، وإنما يهتم بالملاك الواقعي، وعلى تبديل الجهل لا يهتم به. خاصة الملاك فليكن ليس الملاك من الأهمية بهذه المرتبة، ليتحفظ الشارع عليه في فرض الجهل أيضا. طبعا في هذه الموارد يجعل البراءة ويرفع الحكم الواقعي عن المكلف، لئلا يقع في زيغ ويقع في حرج، فيكتم بأنه في سعة ما لم يعلم، أو رفع ما لا يعلمون، أو غير ذلك بمثال آخر من أدلة البراءة. في هذه الموارد يستشعر أن الملاكات الواقعية ليست بهذه الأهمية، ليوجب الشارع الاحتياط في فرض الجهل. فوجوب الاحتياط والبراءة في مرتبة متأخرة عن الحكم الواقعي، بعدما لم يكن الحكم الواقعي قابلا للتحريك، في المرتبة التالية وفي المرتبة المتأخرة قد يوجب الشارع الاحتياط، وقد يحكم بالبراءة ولا يوجب الاحتياط من جهة اختلاف الملاكات. إذن أي مزادة بين هذا الحكم المجعول في مرتبة عدم تحريك الحكم الواقعي والحكم الواقعي الثابت في نفس الأمر الذي هو في نفسه غير قابل للتحريك، لا مزادة بين هذين الحكمين، فيمكن جعل الإحتياط والبراءة مع ثبوت الحكم الواقعي في الواقع وفي نفس الأمر. وذكر ثانيا، هذا جواب مشترك بين الإحتياط، بين موارد وجوب الإحتياط وموارد الحكم البراءة. ثم ذكر ثانيا ما يختص بوجوب الإحتياط، يعني جوابا يختص بموارد وجوب الإحتياط وجوابا يختص بموارد أسعارة البراءة. فذكر قدس الله نفسه ما حاصله أنه يمكن أن يقال إن وجوب الإحتياط بما أنه بملاك التحفظ على الواقع فلا وجود له فيما إذا لم يكن واقعا. إيجاب الإحتياط إنما هو لأجل أن لا يفوت الملاك الواقعي ولا يدع المكلف في محذور فوت الملاك الواقعي. إذا فرزنا عن شمول لا ملاك في الواقع، إذن لم يكن الإحتياط واجبا، فإنما هو تخيل الوجوب. ففيما إذا لم يكن الإحتياط موافقا للحكم الواقعي، يعني لم يكن في الواقع وجوب أو تحريم، إذن الإحتياط لم يكن واجبا، لأنما كان خيالا من المكلف، كان يتخيل أن الإحتياط واجب. فإذا لم يكن الإحتياط واجبا في هذه الموارد فليس هنا حكم آخر في مقابل الواقع ليفرز أنه مزاد له أو غير مزاد له. هذا يختص بموارد وجوب الاعتياد. اما في موارد البراءه ذكر قدس الله سره ان للشك جهتين، تاره يلاحظ الشك بما انه امر نفساني قائم بالنفس، لا يدري الانسان ان الحكم الكذائي ثابت او ليس بثابت، الوجود موجود او ليس بموجود، هذا حرام او ليس بحرام. و تاره يلاحظ الشك بما انه موجب لهيره المكلف في مقام العمل، لا يدري ماذا يفعل، هل هو واجب ليجب بل ليلزم بالفعل او ليس بواجب ليكون مخيرا بين الفعل والترك، فهو متغير في مقام العمل ولا بل وغير عارف بوظيفته. من هذه الجهات يعني الشك من الجهة الثانية من جهة كونه موجبا للتغير يمكن أن يدعى إن الأحكام الواقعية ليس لها إطلاق للشك من هذه الجهة. وإن قلنا سابقا بأن الأحكام الواقعية غير مختصة بالعالمين بل هي مطلقة بالنسبة إلى العالم والجاهل، ولكن الإطلاق من جهة الجهل وعدم إحراز الواقع في مقابل العلم. وأما من جهة كون المثلث متغيرا في مقام العمل يمكن أن يقال إن الأحكام الواقعية ليس لها إطلاق من هذه الجهة، ومعلوم أن أصل البراءة مجعول من هذه الجهة، لأن من جهة رفع تغير المكلف وأنه سعة في سعة من أمره، له أن يفعل وله أن لا يفعل. فالحكم الظاهري يعني أصالة البراءة مجهولة من هذه الجهة من جهة التغير، والأحكام الواقعية مجهولة لا من هذه الجهة، مطلقة من جهة العالم والشاك من جهة العلم والشاك لا من جهة التغير المثلث في مقام العمل. فإذا لم يكن إطلاق للحكم الواقعي بالنسبة إلى هذه الجهة فلا مجادلة في الدين. هذا ملخص ما أصاله قدس الله نفسه بالنسبة إلى موارد الأمارات والأصول المهرجة وغير المهرجة. أما ما ذكره أن بالنسبة إلى الأمارات من أنه لا حكم تكليفي في موارد الأمارات إلا الحكم الواقعي والمجهول والوسطية في الإثبات وجعل ما ليس بعلم علما، فهذا صحيح على ما تقدم. فقلنا أولا يحين الإنسان، وثانيا الوقوع إذا كذلك، فإن الأمارات إنما هي حجة ببناء العقلاء، ولم نجد أمارة تعبدية من الشارع يجعل ما ليس بحجة حجة، بل هذه الحجة كلها حجة عقلائية، فالشارع تكرر فيها بإضافة شيء أو بإسقاط شيء. ومعلوم أن العقلاء ليس من شأنهم جعل أحكام تكليفية من وجوب أو تحريف، غايته أنهم يعتبرون هذا علما فيعاملون معه معاملة العلم يعني الأمارة. الشارع إذا أمضى ذلك، فإذا لم يكن مجهول تكليفي غير الحكم الواقعي فلا فليس موضوع استجاد مرتفع. التزاد لابد من أن يفرز في مورده أمران حكمان، وليس في المقام حكمان، بل حكم واقعي وحكم آخر وزعي، يعني جعل ما ليس بعلم علما، وأما الحكم التكليف فلا هذا سيره. وأما ما ذكره في الأصول العملية المهرجة التي هي ناظرة إلى الواقع تقدر الكلام في هذا أيضا. الصحيح في هذه الموارد أن المجهول فيها أيضا صفة بل العلم بل بشرية الإثبات، يعني جعله ليس بعلم علما. من كانت الأمارات تتقدم على هذه الأصول، فإن تقدم الأمارات بعضها على بعض لا يكون بعضيين، وبعض الأمارات تتقدم على بعض. الإقرار يتقدم على جميع الأمارات، حكم الحاكم يتقدم على البينة مثلا، وهكذا يكون بعض الدليل بعض الأمارات تتقدم على بعض. اليد حجة شرعا وأمارة على اليد، إذا قامت بينة على أن هذه اليد يد باطلة تتقدم البينة على اليد، إذا اعترف ذي اليد أنه رسم يتقدم على البينة. وهل تكون الأمارات كلها مقدمة على المقدمة مقدمة على الأصول، والأصول أيضا من الأمارات؟ كلها إنما صادم قدس الله نفسه. المجؤول في الأمارات يتوصفة المكتية بالإثبات، فجعل ما ليس بعلم علما من بعض الجهات، يعني من حيث الجري العملي هذا لا أساس له، بل حاله حال سائر الأمارات، ولكن مرتبته متأخر عن ذلك ببيان تقدم، وسيجيء البيان مفصلا إن شاء الله في بحث الأصول العملية. هذا أيضا صحيح، ليس هنا حكم تكليفي في موارد الاستصحاب، فإنما هو حكم بدقاء يقين، كأن المكلف متيقن ولم يقرا عليه شيء شك. لا ينبغي له أن ينقذ اليقين بالشك، يفرز نفسه متيقنا. فالمجهول في مورد الاستصحاب هو المجهول في مورد سائر الأمارات، وهكذا قاعدة الزراع أو قاعدة التجاوز. أيضا المجهول في هذه الموارد إلغاء الشك، كأنه ليس بشاكين، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه أو لم تجزه. إذا جازت أنه ليس بشاكين، هذا لا يدخل في الشك. فهذه الموارد أيضا الأمر فيها كذلك، أولا يكفينا الاحتمال، وثانيا إن ظهور الدليل في ذلك، لأن المجهول والوسطية في الإثبات، فليس هنا حكم تكليفي غير الحكم الواقعي، ليقال بأنه اجتماع الزدين في فرض المخالفة. وأما ما أفاده قدس الله نفسه في موارد وجوب الإحتياط، وفي موارد شأن البراءات، من الجواب المشترك والجواب المختص فلا يمكن المساعدة على ذلك أبدا. أما ما ذكره من الجواب المشترك من أن الحكم الواقعي بما أنه غير قابل للتحريك في فرض الجهل، بلغ ما بلغ من الأهمية، فإذا لم يكن هو قابلا للتهريف يجعل حكم آخر، إذا كان الميراث مهما يجعل إيجاب الإحتياط، وإلا فالبراءة هذا صحيح تمام. الأمر كما ذكر إلا أن هذا لا يوجب الرفع الكساد بهذا المقدار، إذ المفروض أن الحكم الواقعي مطلق وغير مختص بالغالب. إذا كان الحكم الواقعي ثابتا في مسألة الشك أيضا، يعني في هذه المسألة، مجرد أنه غير قابل للتهريف لم يثبت عن الواقع، ثابت في الواقع ولكن غير قابل للتهريف سيئون. الحكم الذي لم يثير لا يمكن أن يكون محركا للإنسان، المحرك إنما يكون غير الوجود العلمي لا الوجود الواقعي. إلا أن هذا لا يوجد رفع الكساد بعدما فرضنا أن الحكم الواقعي ثابت في هذه المرتبة، إذن فإنه مطلق وغير مختص بالعالم. فإذا كان ثابتا فطبعا في هذا الحال الإلزام الواقعي موجود والترخيص موجود، والذي يكفى ما ذكرناه ما تقدم من استحباب الاحتياط و رجمال الاحتياط افلا يكون هذا احتياطا فيما اذا اراد المكلف ان ياتي بالفعل احتمال الوجوب او يتركه لاحتمال الغربه اليس هذا احتياطا مستحسنا ولا اشكال في ذلك فالحكم الواقعي ثابت اذا كان الحكم الواقعي ثابتا وهو الوجوب او التحريم الترخيص ايضا ثابت على الفرق كيف يجتمع الترخيص مع الوجوب او الحرمه الواقعيه مجرد ان الحكم الواقعي غير قابل للتحريم فلذلك يمكن جعل حكم اخر في مرتبه متاخره مجرد تاخر المرتبه لا ياتي فإلا الأمكنة جعل حكم آخر في فرض العلم بالواقع أيضاً إذا قال المولى إذا علمت بوجوب شيء فهو لك مباح فيعقل هذا مع أن العلم بالوجوب في مرتبة متأخرة عن الوجوب كما تقدم كل ذلك تقدم فهذا لا يمكن المساعدة عليه عن اختلاف المرتبة لا يجدي في رفع التضاد بعدما كان الحكم الواقعي مطلقا وثابتا في هذه المرتبه ايضا واما ما ذكره مقدس الله نفسه من ان ايجاب الاحتياط فيما اذا لم يكن حكم واقعي ايجاب خيالي لا واقع له فهذا عجيب من مقدس الله نفسه فان ايجاب الاحتياط لا يدور مدار الملاك الشخصي في كل موردين وإنما يدور مدار الملاك النوعي الشارع اهتماما بالملاك في موارد الأموال والنفوس يوجب الإحتياط على الإطلاق كما في موارد العزة مثلا ملاك التحفظ على الأنساب وأهمية هذا الملاك أوجب اللزوم العدة على الإطلاق لا أن في كل مورد كان الملاك موجودا إيجاب الإحتياط موجود إذا لم يكن الملاك موجودا إيجاب الإحتياط ليس موجود ليس إيجاب الإحتياط معنى إيجاب الإحتياط إيجاب التحفظ على الواقع التحفظ لأن لا يفوت الواقع احتماله كاف لا وجوده الواقعي لا يدور إيجاب الاحتياط مدارا لوجود الواقعي في موارد الشبهات قبل الفصل مثلا في الشبهات الحكميه او في موارد النفوس في الشبهات الموضوعيه اذا احتملنا ثبوت حكم اهتمام الشارع بحس النفوس الاهتمام الشارع بأحكامه الواقعية ابتدى إيجاب الاحتياط فلم يركز في ارتكاب هذا الفعل مع احتمال الحرمة أو في تركه مع احتمال الوجوب كيف يمكن أن يقال إذا كان الحكم ثابتا في الواقع فإيجاب الاحتياط موجود وإلا فليس موجود هذا لا يمكن الالتزام به على انه غير معقول في نفسه على ما نبين